بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات، هذه الآية العظيمة من آياته وما يتعلق بالنحل وما ألهمه الله تبارك وتعالى من الأمور العجيبة. فالنحل من عجائب خلق الله تبارك وتعالى في جميع شؤونه. يقول جل وعلا: وأوحى ربك. هذا الوحي وحي إلهام كما معلوم، مثل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا يسمى وحي إلهام، أي ألهم الله سبحانه وتعالى النحل ما ذكر في هذه الآية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذه أنواع بيوت النحل من الجبال الفتحات التي تكون بين الصخور، ومن الشجر أي في داخل جذوع الشجر، ومما يعرشون أي ما يصنعه الإنسان. هذه أنواع بيوت النحل كما بيّنها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. أحيانا يكون في الجبال وهذا كثير، وأحيانا يكون في جذوع الأشجار، يكون فيه فتحة في الجذع فيتخذ منها سكنا أو بيتا، وأحيانا يكون فيما يصنعه الإنسان. إن ذكر بعض المختصين بالنحل أن، والله أعلم يعني بصحة هذا، يقول أن أجود العسل الذي عسل النحل الذي يكون في الجبال، ثم يليه الذي يكون في الأشجار، ثم يليه الذي يكون في البيوت التي يصنعها الناس. يعني كان هذا كلام صحيحا، ففيه إشارة في الآية، إشارة لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ ببيوت الجبال، وهذا ترتيب يعني متسلسل من الأفضل والأعلى إلى ما دونه. وغالب أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بالأفضل كما هو يعني في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي وإيش والمهاجرين والأنصار، بدأ بالمهاجرين ثم الأنصار، فيعني هذا ليس بعيد، يعني كان هذا معروفا في عند أهل النحل، نقول هذا ليس ببعيد أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالجبال ثم ثنى بالبيوت الأشجار ثم ما يصنعه الإنسان. ثم كلي من كل الثمرات، المراد بالثمرات يعني أزهار الأشجار، فالنحل يجرس هذه الأزهار، يمتص رحيقها، ثم كلي من كل الثمرات. وعلى حسب هذه الأزهار يكون العسل، يختلف باختلاف ما يأكله النحل، فالنحل يأكل من أشجار كثيرة متعددة، ولذلك يختلف العسل من جهة الألوان والروائح والطعوم وأيضا الجودة والمادة الغذائية ونحو ذلك على حسب مراعي النحل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. النحل لا شك أنه من مخلوقات الله الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب به مثلا للمؤمن، مثل المؤمن بالنحلة، قال: مثل المؤمن كمثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا أي العسل، وإن وقعت على عود نخر لم تكسر. فالنحل لا يضر النباتات والأزهار بل ينفعها، لا يكسر الأعواد والأغصان، يعني لا يتلف شيئا، بالعكس، بل إنه يلقح الثمار، ينقل اللقاح من شجرة إلى أخرى، من زهرة إلى أخرى، فيكون فيه نفع لصاحب أو لأصحاب المزارع، فهذه هذا مخلوق طيب. والنحلة أيضا ليست عدوانية، إنما هي تلسع دفاعا عن بيتها، إذا هوجمت لسعت، وإذا لم تهاجم فالأصل أنها مسالمة، فلو وجدتها في المراعي فإنها لا تعتدي ولا تهاجم إلا إذا هجم بيتها، فيتلسع دفاعا عن النفس، وإذا لسعت ماتت، إذا لسعت مرة واحدة ماتت. فالله سبحانه وتعالى جعلها مخلوقا طيبا. وإذاك جاء عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذباب كله في النار إلا النحل. الذباب يعني من جنس الذباب كالدبور مثلا، الذباب أنواعه والبعوض ونحو ذلك، يعني كل هذه الحشرات الطائرة التي حجمها شبيه بالذباب كلها في النار إلا النحلة. النحلة هذه مستثنات، فهي مخلوق طيب. وهذه والذباب يكون في النار عذابا على أهل النار عليكم السلام، يعذب به أهل النار والعياذ بالله، كما أن في النار حيات وعقارب، كما جاء عند ابن حبان بسند جيد قال عليه الصلاة والسلام: إن في النار عقارب كالبغال الموكفة، يعني عليها الإكاف ما هو ما يركب عليه، كالبغال الموكفة تلدغ اللدغة فيجد حموتها 40 خريفا وعياذ بالله، حرارة السم تبقى 40 سنة نسأل الله العافية والسلامة. وفي النار حيات مثل أعناق الإبل، كأعناق البخت، كأعناق الإبل الضخمة، أظن فيها كذلك تلدغ اللدغة فيجد حموتها 40 سنة. لو واحد يتأكدنا من لدغ الحيات تقدر ونور تطلع الحديث: إن في النار عقارب كالبغال الموكفة. في نفس الحديث ذكر الحيات، نريد تأكد من لدغ الحيات هل هو كالعقارب. العقارب 40 سنة يجد حموتها، أي حرارة السم، 40 خريفا يعني 40 سنة والعياذ بالله. إذن هذه الأشياء ليس لا تكون في النار لتعذب، هذه ليس عليها عذاب، إنما توجد لتعذيب أهل النار عياذا بالله. ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يعني اختلف المفسرون في هذه اللفظة ذللا، هل تعود إلى النحل أي النحل مذللة لأمر الله مسخرة لما يريده الله تبارك وتعالى، أم يعود إلى السبل؟ والأقرب أن يعود إلى السبل. فاسلكي سبل ربك ذللا، أي هذه السبل مذللة للنحل. ذكر بعض علماء المعاصرين أن النحل يسلك مسالك مهيئة لها، يعني مفرغة من الهواء وسهل السير عليها، تسير تطير فيها بسهولة لأنها تقطع كيلوات طويلة في البحث عن المراعي، تذهب بعيدا جدا ثم تعود بإذن الله إلى بيوتها مهما ابتعدت المسافة بإلهام الله تبارك وتعالى. وهي تطير في وقت السحب، في وقت الرياح، في كل وقت، أنا لا تستغنى عن المراعي كل يوم تطير ثم تعود مع هذه السبل، كأنها خطوط في الجو مهيئة مفرغة مسهلة لطيران النحل، تطير بسهولة مع هذه الخطوط المهيئة لها في الجو. وإذا غابت الشمس تغطت بالسحب، لأن النحل يقولون يحدد الجهات من يعرف الجهات من جهة الشمس، يقول إذا غابت الشمس وتلبدت السماء بالغيوم كيف يعرف طريقة مع احتجاب الشمس؟ يقولون النحل سبحان الله عنده رؤية، يقولون فوق البنفسجية، يرى الشمس وراء السحب، السحب مهما تكاتفت مهما تكاثفت لا تحول بين رؤية النحل وبين الشمس، يراها ولو كان في سحب كثيفة، ويعرف طريقه من خلال هذه من تحديد الشمس. إذا رأى الشمس عرف الجهات وتوجه إلى الجهة التي يريد. إلهام عجيب من الله سبحانه وتعالى، كل هذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه هو المستحق العبادة وحده دون من سواه. ثم كلي من كل ثمر. نعم. لا دعنا من الصحة، لكن الحياة وش قال عنها؟ وش هذه؟ وش العقارب للحياة؟ كان مثال عناق البخت. أيوة. 70. أيوة. الموكفة. العقارب 40 سنة، والحياة 70 سنة، يعني 70 سنة. هذا اللفظ صحيح؟ لا. نفس 40 و70 كلها. في الحياة أيهما المصحح؟ 40 و70؟ 70. العقارب 40 والحياة 70، صلى الله العافية. لأن الحية يعني حتى في الدنيا لدغة الحية أشد من لدغة العقرب، سم الحية أشد فتكا من سم العقرب، صلى الله العافية. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني الأقرب أنه يعود إلى السبل، أنه أقرب مذكور صفة للسبل، أي السبل المذللة. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. إذن العسل شراب، بعض الناس يقول أكلت عسلا، لا، صواب شربت عسلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل شربت عسلا عند زينب. فالعسل شراب، يخرج من بطونها شراب، لكن أحيانا يكون غليظا، أحيانا يكون خفيفا، على حسب نوع العسل، لكنه بالجملة شراب. شراب مختلف ألوانه، فيه الأبيض، فيه الأصفر، فيه الأحمر والأسود، وألوان، وبين ذلك على حسب مراعي النحل. مثلا عسل السمر ما لونه؟ أسود. وعسل السدر أشقر. وفي عسل أبيض، أبيض خالص. وفي عسل أصفر. وعلى حسب المراعي يكون العسل، وتختلف أيضا الجودة، يختلف السعر والفائدة من عسل إلى آخر. أجوده عند الناس ما هو؟ السدر، هذا هو أجود أنواع العسل عند الناس، هذا هو المعروف المشهور عند الناس، أن أجود أنواع العسل السدر. فيه شفاء للناس. هل يعني ذكر العلماء هذا السؤال وأجابوا عليه، قالوا: هل العسل شفاء لكل الأمراض أم أنه شفاء لبعض الأمراض؟ لا، يقول أنه شفاء لبعض الأمراض، لأن الله سبحانه وتعالى نكر الشفاء، قال: فيه شفاء للناس. ولو قال: هو الشفاء للناس، لصار عامل جميع الأمراض، لكن قال: فيه شفاء للناس، يعني في العسل شفاء. ولكن الناس لا يكتفون بالعسل، بل يتداوون بأدوية عديدة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. عرفت عائشة رضي الله عنها طب العرب من كثرة الذين يداوون النبي صلى الله عليه وسلم. فأشياء كثيرة، منها ما مذكور في الأحاديث، ومنها ما يعرف الناس بالتجارب، إلى آخره، أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله. يعني مذكور في الأحاديث مثل إيش؟ الحبة السوداء، إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء. هذه ذكر بعض العلماء المعاصرين، قالوا: عمم النبي عليه الصلاة والسلام لأن الحبة السوداء تقوي المناعة، سبحان الله، فإذا قويت المناعة قاومت جميع الأمراض. هذا وجه كونها شفاء من كل داء. وفيه إلية الشاة العربية، هذه شفاء لأي مرض، لعرق النساء، هذا ثابت في السنن، في حديث في السنن أنها تجزى 3 أجزاء ثم تذاب وتشرب، كل يوم يشرب 3/3. هذه شفاء لعرق النساء. وفي أشياء كثيرة، بعضها مذكور في النصوص، وبعضها مثل الحجامة أيضا والفصد كما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن يكن في شيء من أدويتكم شفاء ففي 3: شربة من عسل، أو لذعة بنار، أو إيش، شرطة بمحجم، يعني الحجامة والفصد ونحو ذلك، هذه 3. وما أحب، قال: وأنهى أمتي عن الكي، وفي رواية: وما أحب أن أكتوي. فالكي آخر الطب. كوى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه، كما كوى أيضا أبا أمامة من مرض به. فالكي مشروع لا بأس، جائز، لكنه يجعل آخر العلاج. لماذا؟ لأنه يعني فيه ألم شديد، أنه تعذيب بالنار ويبقى أثره لا يزول، يعني يشوه البدن، فيترك آخر العلاج. فيه شفاء للناس، يعني ينبغي أن يتداوى بالعسل. وثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي قد استطلق بطنه، يعني أصابه إسهال، قال: أسقيه عسلا. فسقاه ثم رجع، قال: يا رسول الله، إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. قال: 2 أو 3. كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أسقه عسلا. قال في الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه عسلا. فسقاه فبرأ. وبعض العلماء استشكل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يسقيه عسلا، والعسل يسبب الاستطلاق، العسل يلين ويسبب الاستطلاق، وهذا فيه إسهال، فكيف أمره بأن يسقيه عسلا؟ فجاب عن هذا ابن القيم رحمه الله، قال: لعله فيه يعني داء في البطن، فحصل له الإسهال بسبب وجود هذه السموم والداء في البطن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسقيه عسلا من أجل أن يخرج كل ما في بطنه من الداء حتى ينظف، وإذا نظف توقف الإسهال وزال المرض. مثل القيء، سنحن إذا أكل شيء متسمما فإنه يبدأ يستقي ويصير معه إسهال أيضا، من أجل أن يتخلص الجسم من هذه الأكلة المسمومة أو اللي لم توافق، فيخرجها من فوق ومن تحت. فيه شفاء للناس، إن في ذلك، أي المذكور، لآية لقوم يتفكرون. فلا شك أن هذا يحتاج إلى تفكر ونظر في بديع صنع الله تبارك وتعالى. ولو قرأت عن يعني النحل والنمل تجد العجائب، سبحان الله، في هذين المخلوقين فيما عجائب باهرة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال حكمته جل وعلا. في أسرار وفي عجائب في النحل والنمل، وقراءته مثل هذه الأمور تزيد الإيمان. فينبغي الإنسان إذا تيسر له أن يقرأ شيئا من عجائب المخلوقات، إن هذا يزيده إيمانا بالله تبارك وتعالى، لأن أكثر هذه الأشياء نجهلها، والله سبحانه وتعالى ذكر بالجملة. قال جل وعلا في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذن أمم بينهما لغات وتزاوج وتكاثر وسعي في طلب المعايش وبناء مساكن على بطرق عجيبة بديعة يعجز يمكن الإنسان أن يصنع مثلها، وأشياء كثيرة أنها أمم لها حياة متكاملة، ولها ملوك، ولها عمال وتنظيم وأشياء عجيبة. حتى ذكر عن النمل أنه يرعى حيوان المن ويأخذ منه العسل. سبحان الله، يرعاه، يتملكه ويرعاه ويحلبه ويأخذ إنه يخرج شراب حلو، ويزرع، يقولون يزرع، يضع الحب في الأرض وينبت ويخرج، تنبت الزرع الخامة من الزرع، ويصعد النمل ويخرج حبة الرز وكذا من الأشياء الشجر يرميها على الأرض، والبقية يأخذونها يدخلونها في الجحر. يعني يزرع ويرعى. ولو قيل واحد النمل يزرع ويرعى يتعجب، يقول معقول؟ هذا ما يصدق. وإذا جاءت رطوبة وقد أدخل الحب في الأرض يخاف أن ينبت، إذا جاء مطر وصارت الأرض رطبة ماذا يصنع؟ يقولون يخرج، يخاف يعفن، يخشى عليه من العفن فيخرجه. إذا طلعت الشمس أخرج هذا الحب المكنوز، يخرجه حتى ينشف لئلا يعفن تحت الأرض. ويقولون يأتي للحبة ويقطع النقطة الموجودة في الحبة التي بها تنبت، يقطعها لئلا تنبت. فسبحان الله، أشياء عجيبة وأشياء بديعة. وتجد يعني مساكن النمل أحيانا ترتفع كم متر، رأيناها في الصور ترتفع من 3 إلى 3 أمتار فوق الأرض. بيوت عجيبة مبنية من التراب الذي يمضغه النمل، يضع عليه لعابه فيكون كالإسمنت في قوته وتماسكه. وفي داخل الجحور تجد الممرات والغرف، ويعني طرق وغرف، هذه غرف للطعام، هذه غرف للصغار، وهذه غرف، يعني شيء بديع، بيت كبير جدا تحت الأرض، ويعمل بتنظيم وجد واجتهاد، وفيه ملكة ونظام معين. وحتى أنهم يعرفون الفرد من الخلية، هل هو من الخلية أم لا، يعرفونه بماذا؟ بالرائحة. إذا تقابل النمل شوي، إذا قابل النمل كأنه يسلم بعضه على بعض، يقف شوي ثم يمشي، يشم الرائحة. إذا جاء دخيل رائحته تختلف، فيقاتلونه العمال، يقاتلونه حتى يقتلوه. وربما يأتي قوم يغيرون، يعني نمل يغير على نمل، وربما يهزمه ويأخذ بيوته، تحاربون كما يتحارب الإنس. وهكذا أشياء كثيرة لو قرأ إنسان عن هذه العوالم من الطيور، من النمل والنحل وغيرها من المخلوقات لوجد العجائب. هذا كله بديع صنع الله تبارك وتعالى. والله خلقكم ثم يتوفاكم، يعني هذه نهاية الحياة، كل بداية لها نهاية، إلا الدار الآخرة هي دار القرار. لكن هذه الدنيا جعل الله لها بداية بالولادة ثم تنتهي بالموت. والله خلقكم ثم يتوفاكم، يعني الله سبحانه وتعالى اختصر هذه الحياة بكلمتين، والله خلقكم ثم يتوفاكم. يعني تقريب الوفاة من الخلق، هذا يستفيد منه قارئ القرآن. ماذا يستفيد منه؟ قصر الحياة. لأن الإنسان إذا يعني تمادى مع الحياة رآها طويلة، 70، 80، 90 سنة، يخيل له أنها طويلة، فينسى عبادة الله تبارك وتعالى وتساهل في أوامره، لأنه يرى أن أمامه حياة طويلة. فهذا الطول، طول الأمل يضعفه عن العمل فيسيء. لكن إذا قرأ القرآن وجد أنها متقاربة، والله خلقكم ثم يتوفاكم، حياة سريعة. يولد الإنسان، ولد فلان، ثم بعد مدة يقال مات فلان. ثم بين سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء بعباده، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني أسوأ العمر، وهو الهرم والخرف والفند. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وفي الصحيحين في بعض الألفاظ اللهم اعذك من الهرم. والهرم يعني ضعف القوى وضعف العقل، والخرف حتى يصير الإنسان كالطفل الصغير الذي لا يعقل، يعود كما بدأ، يعود كما بدأ، يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني لا يعلم شيئا، يعود كالطفل الوليد الذي لا يعرف شيئا، حتى إنه نسأل الله العافية ينظف يحفظ وينظف ويؤكل، ولو ترك لخرج من البيت وضاع، فيقفل عليه لئلا يضيع إذا كان عنده قدرة على المشي. هذا هو أرض العمر. ذكر العلماء أن من حافظ القرآن أنه لا يرد إلى أرض العمر، لكن لا أعلم بصحة هذا، لكن في الغالب، في الغالب يعني كما يشاهد وكما نقرأ في سير العلماء أنهم لا يردون إلى أرض العمر. من حافظ حواسه وجوارحه وأشغله بطاعة الله تبارك وتعالى وحافظ القرآن وكان صاحب علم وعبادة وتقوى، فالله سبحانه وتعالى يمتعه بسمعه وبصره وعقله وقواه في الغالب، ويموت وهو كما هو في علمه وفي عقله وسمعه وبصره، يعني مكافأة له على حفظ هذه الجوارح، كما قال بعض السلف حفظنا هذه الجوارح في الصبا فحفظها الله عند الكبر، أو حفظناها في الصغر فحفظ الله في الكبر. هذا ليس بعيد، هذا هو الغالب. إذا تأملنا سير العلماء يصل الإنسان إلى 80 و90 وأكثر ويموت، قد يتغير حفظ بعض الشيء، يقول فلان تغير بآخره، يعني في آخر عمره، لكن لا يصل إلى أنه يضيع عقله، لكن يبدأ ينسى ويهم في الحديث أو في الأسانيد فيترك حديثه، لكنه لا يضيع عقله بالكلية، يضعف حفظه. هذا أمر دارج كثير، وبعضهم لا يموت يصل 90 وأكثر ويؤخذ عنه الحديث إلى آخر عمره، لا يتغير حفظه ولا يتغير عقله ولا علمه، يحفظه الله تبارك وتعالى. وأيضا الدعاء، الدعاء أشك له أثر عظيم، إنسان ينبغي له أن يسأل الله أن لا يرده إلى أرض العمر، ويقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذه من أدعية، من الأدعية الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النسائي بسند صحيح. إذن ينبغي أن يسأل الله أن يحفظه، اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، هذا أيضا من الأدعية الثابتة، يسأل الله أن يمتعه بسمعه وبصره وقوته، يسأل الله أن لا يرد إلى أرض العمر، تعوذ بالله من الهرم وسوء الكبر، ويحفظ جوارحه، يستعمله في طاعة الله عز وجل. ولا مانع أن يبتعد الإنسان عن الأسباب التي توقعه في ضعف القوى، يعني من تحاشي كثرة الأكل والمآكل الرديئة والتعرض للأشياء التي تؤذي الإنسان، وهي معروفة في الطب، يعني كل إنسان يتحرى هذا ويتحرى أسباب الصحة ويتجنب الأسباب التي تضر بالصحة لا بأس به، شيء مطلوب من أجل يستعين بهذه الصحة على طاعة الله تبارك وتعالى، فعلى حسب نيته. بعض الناس يعنى بهذا، يكون عنده يعني هاجس الصحة ويحرص حرصا شديدا على المطاعم، يعني نوع الأكل وقدر الأكل وقت الأكل، يبتعد ويمشي ويتحرك ويسوي رياضة ويبتعد عن أشياء مضرة من المطاعم ونحوها، والنوم أمام مكيفات وأشياء كثيرة لأجل التمتع بالدنيا، لأجل يتمتع بالدنيا، هذا مذموم، هذا غير محمود. وفي شخص يعنى بهذا من أجل أن يستمر على طاعة الله، يصلي في المسجد، يقوم يسجد على وجهه على جبهته ولا يكون سجوده بالإشارة، ويقوم بأعمال كبيرة كثيرة لا يستطيع أن يقوم بها لو ضعف، وإن كان أجره تاما لكنه يريد أن يستزيد من الأعمال الصالحة، فهذا خير، هذا حسب نية العبد. والله خلقكم ثم يتوفاكم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي، أي لأجل لا يعلم بعد علم شيئا، لا يعلم بعد علم سابق، يعني لا يعني يقف علمه السابق فلا يزيد، لا يعلم بعد علم شيئا، وعلم السابق أيضا يزول فيصبح لا يعلم شيئا، ينسى ويعني يحصل له خرف فلا يعلم شيئا. إذا سئل عن أشياء يعرفها من قبل لا يعرفها، والخرف هذا يأتي بالتدريج عند كثير من الناس، يبدأ يعني يختل عقله شيئا فشيئا. كيف يتعامل مع هذا الشخص؟ كثير من الناس يحترون في مثل هذه الأحوال، يقول: الله عندي أب وجدة وجدة، مرة تكون من أحسن ما يكون، تفهم وتتكلم وعقلها سليم، وأحيانا يكون عندها شيء من الخلل، وأحيانا تصلي حينما تصلي، إذا قلنا صلي يا أمي قالت صليت، وهي ما صلت، هو متأكدين ما صلت، لكن تقول صليت، وأحيانا تصلي، فكيف التعامل معها في مثل هذه الأحوال؟ إذا قال صلي يا أمي قالت صليت، وهي يعني تصلي في العادة، ليست يعني ممن يترك الصلاة عمدا، لكنها تقول صليت تتوهم، وأحيانا لا، يكون عقله حاضر حاضرا وتصلي صلاة مضبوطة، كلامها منضبط وعقلها منضبط، فكيف التعامل معها في مثلها أو معه يعني الكبير في مثل هذه الأحوال؟ كيف نتعامل معه؟ نذكره. طيب إذا قال صليت نتركه ولا نلزم عليه؟ نتركه، لأنه ما قال صليت إلا وعقله مختل، لأنه ليس ممن يترك الصلاة عمدا، لا، قد يكون من الصالحين ومن المبرزين في الصلاح والتقوى، لكنه اختل عقله. فإذا قال صليت وأصر، يمكن يقال يعني يمكن ينسى ويذكر، يقول: لا أترك ما صليت، متأكدين أنك ما صليت، يعني يؤكد له، إذا أصر مرتين ثلاث خلاص، هذا دليل على أن عقله في هذه اللحظة في هذا الوقت أنه مختل، أنه لا يمكن يترك الصلاة عمدا، ربما يعود في وقت آخر يصلي في الوقت الذي يأتي عقله، ولا يصلي في الوقت الذي يختل عقله، مثل ما يصف العلماء بالجنون ليش المتقطع، رفع القلم عن ثلاثة، هو المجنون حتى يفيق، إذا جن رفع عنه القلم، وإذا رجع عقله رجع التكليف. فيمكن لمثل هذا يصلي وقت وقتين ثلاثة ويترك وقت وقتين، إذا اختل عقله يترك، يعود بعد وقت في الوقت الثاني يقال صلي، يقول طيب، ويتوضأ ويصلي صلاة صحيحة مضبوطة. إذن هذا الآن مثل الجنون المتقطع، إذا اختل عقله سقط عنه تكليف ورفع عنه القلم، وإذا رجع إليه التكليف. فبعض الناس يعني يقول يلقنه، يقول يلا صل، وما يعقل، يقول قول الله أكبر الله أكبر، قول الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين، يبدأ يلقنه. أنا أقول ما حاجة للتلقين، لأنه لا عقل له، حتى لو قال سمع وردد ما في نية، أنا ما عنده عقل، والعقل هو مناط التكليف، فإذا زال العقل ارتفع التكليف، فلا حاجة للتلقين. هذا يفعل بعض الناس حرصا زيادة، يوضعه بدون اختيار، يمسك يديه ويغسلها وكذا والوجه، يوضعه هو بدون نية من هذا الشخص الهرم، ثم يقول له يلا ترى مصلي الظهر الحين، استقبل يوجه القبلة، قل الله أكبر، هذا مطيع يعني ما عنده عقل، إذا قيل له شيء قال ردد، قل الله أكبر الله أكبر، يسكت، ما عنده عقل. هم إذا قال قل الحمد رب العالمين والحمد رب العالمين، وكل ما قال جملة ردها خلفه، هذا ما له صلاة، لأنه لا عقل له، إنما يردد ما يسمع، كالطفل الصغير الذي إذا سمع جملة قالها ولا يعقل معناها. لا، إذا كان يعني فيه إنسان صلى الله عليه وسلم فيه أوجاع شديدة ويعطى شيء يعني شبه مخدر، يعني هو يمكنه ينظر كذا، ما تخدر كاملا لكنه ما معه عقله، عقل ليس معه، لو كل محدث ما يعقل، وإن كان يبصر لكنه ما يعقل، يعني كأنه يتوه عقله من أجل أن لا يشعر بالألام. هذا مثل المغمى عليه، هذا الظاهر أنه ما يقضي، لأن هذا مرض شديد، وأعطي هذه الأدوية لأجل أن يخفف عنه الألم. فما دام أنه ما معه عقل فهو معذور، وأخذه لهذه المخدرات أو هذه يعني التي تضعف العقل لحال الضرورة، مثل البنج، لو واحد بنج وطال التبنيج أسبوع كامل فأنه مثل المغمى عليه، المغمى عليه ما يقضي. إذا أغمي عليه الإنسان، بعض العلماء يرى أنه يقضي إلى 5 أوقات، وبعضهم يقول يقضي وقت ووقتين، بعضهم يقول لا يقضي مطلقا لأنه ارتفع عقله بدون اختياره، بخلاف السكران يجب عليه القضاء لأنه هو الذي اختار أن يذهب ذهاب العقل، ذهب عقله باختياره، هذا ليس بمعذور، لكن هذا بنج لمرض وليس باختياره لضرورة المرض، ظاهر أنه ما يقضي. إن الله عليم قدير، العلم والقدرة بها توجد المخلوقات، لأن الذي يعلم ولا يقدر لا يخلق، والذي عنده قدرة وليس عنده علم أيضا لا يمكن أن يخلق، فالخلق لا يوجد إلا بهاتين الصفتين العلم والقدرة. إن الله عليم قدير. والله سبحانه وتعالى يعني بيّن في آيات أخرى أنه قدر الموت بين العباد، قال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. نحن قدرنا بينكم الموت، يعني قدره تعالى بين الخلائق، هذا يموت صغيرا، هذا يموت متوسطا في العمر، هذا يموت متأخرا، وهذا يصل لحد الهرم. الأمر بيد الله تبارك وتعالى. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لحكم يريدها جل وعلا، جعل العباد متفاوتين تفاوتا كثيرا في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هذا توبيخ لعباد الأصنام، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنه فضل بعض البشر على بعض في الرزق، هذا سيد ويملك، يملك عبيدا ومالا، وهذا عبد مملوك، هل يمكن للسيد أن يعطي العبد ماله ويسويه مع نفسه ولا ما يمكن؟ لا يمكن، هذا أمر لا يمكن، فطر العباد على أنهم يأبونه ولا يمكن أن يفعلوه، فكيف يرضونه لله تبارك وتعالى ويجعلون عباده المخلوقين يجعلونهم شركاءه في العبادة؟ هذا لا شك أنه ظلم، وهذا لا يرضاه هذا المشرك لنفسه، فكيف يرضاه لربه تبارك وتعالى؟ إذا لا شك أن هذا توبيخ وتقريع لهذا المشرك. إذا كنت وأنت مخلوق لا ترضى أن يساويك عبدك في ملكك ومالك ويكون شريكا لك، فكيف تجعل لله شريكا من عباده؟ هذا يعني تناقض، لا ترضاه نفسك ثم تجعله لربك الذي له حق عليك، حق عليك عظيم، هو الذي خلقك ويجب عليك أن تعظمه وتعبده، كيف تجعل له الشركاء وأنت لا ترضاه لنفسك؟ مثل الأولاد يجعلون لله البنات ويكرهونها لأنفسهم، هذا كما قال الله عز وجل ساء ما يحكمون، هذا أسوأ ما يكون والعياذ بالله في تنقص الخالق جل وعلا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم أن يجعلوا له الشركاء، وبين لهم أنهم يكرهون ذلك ولا يمكن أن يرضوه لأنفسهم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا وهم الأسياد براد رزقهم أي ما رزقهم الله من الأموال وغيرها على ما ملكت أيمانهم أي من العبيد فهم فيه سواء. يستحيل أن يسوي السيد بين نفسه وبين عبده. أفبنعمة الله يجحدون؟ ما فبنعمة الله يجحدون، نعمة الله يعني ما رزقهم الله سبحانه وتعالى من الأنعام والحرث والأموال التي جحدوها وجعلوا منها للأصنام، وحرموا ما حرموا من الوصيلة والحام ونحو ذلك، فجحدوا كفروا هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني فسرت بتفسيرين، الأول جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني المراد به أن حواء عليه السلام خلقت من آدم، من ضلع آدم. جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني الزوجات، أول امرأة خلقت من ضلع آدم، إذن المرأة مخلوقة من الرجل. والقول الثاني من أنفسكم أي من جنسكم وليس من جنس آخر، من أجل أن يحصل السكن والمحبة والمعاشرة، لأن الإنسان لا يمكن أن يسكن لغير جنسه، ما يمكن أن يسكن من جنس آخر كالبهائم أو الجن أو نحو ذلك، لا يسكن ولا يألف إلا من كان من جنسه، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعني من جنسهم. إذن هذه نعمة عظيمة، خلق الأزواج والنساء نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، امتن بها على عباده، يحصل بها مصالح عظيمة من وجود استمرار النسل وقضاء الوطر وسكن النفس والخدمة، تعاون على أمور الحياة، فلا غنى لكل من الزوجين عن الآخر. ولذلك كأنه نصف الإنسان بوحده، كأنه نصف يبحث عن نصف الآخر حتى تتم له الحياة. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى النكاح ورغب فيه، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام نصف الدين، من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، والحياة لا تقوم إلا بهذا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني امتن الله سبحانه وتعالى على العباد بالأزواج والبنين، وذكر البنين دون البنات لأن النعمة في البنين أظهر وأكمل، وإلا فلا شك أن الأزواج يأتي منهن البنات، لكن المقام في مقام المقام ومقام تعداد النعم، فذكر المحبوب وهو البنون بنين وحفدة. الحفدة فيها أقوال ذكرها المفسرون، يعني ذكروا عدة أقوال، لكن أشهر هذه الأقوال أنهم أولاد البنين، الحفدة هم أولاد البنين، سموا بذلك من الحفد وهو الإسراع، إليك نسعى ونحفد يعني نسرع في عبادتك وطاعتك، فسموا أولاد الأولاد بذلك لأنهم يسارعون في خدمة والديهم. هذا يعني أشهر الأقوال في معنى الحفدة. وجعل وهو المناسب للسياق، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني جعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من البنين حفدة وهم أولاد البنين. في أقوال أخرى أنهم الأصهار ومن ما قال هما الخدم ونحو ذلك. ظاهر لأنه من المتأكد لكن ليظهر الأسباط من أولاد البنات لكن تأكد منها. ورزقكم من الطيبات، ولا شك أن نعمة الأولاد لا تتم إلا بإيش؟ بالمال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الإنسان إذا لم يكن عنده مال وكان عنده أولاد وكثر أولاده انشغل بطلب الرزق وتعب، ربما اضطر إلى السفر والتعرض للمخاطر من أجل أن ينفق على أولاده، لأنه لا تقر عينه وهو يراهم يتضورون جوعا. فلا تتم النعمة بالأولاد إلا بالمال، بدأ الله به. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ورزقكم من الطيبات أفبالباطل، هذا استفهام إنكاري، أفبالباطل يؤمنون، والباطل هو الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، وبنعمة الله هم يكفرون. في ضمير الفصل يدل على التأكيد والحصر. وبنعمة الله، المراد بنعمة الله ما هو؟ ما المراد بنعمة الله؟ الإسلام والتوحيد، منما قال القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم، كلها معاني متقاربة، أنه ذكر مقابل الباطل، فالمراد بنعمة الدين. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، يعني أكده تقبيحا لفعلهم. كيف الله سبحانه وتعالى يرزقهم الأزواج والبنين والحفدة والأموال ثم يعبدون غيره؟ أشك أن الشرك ظلم عظيم وأقبح ما يكون. أن هذا كيف يأخذ نعم الله سبحانه وتعالى ويقر؟ إذا سئل من نزل من السماء ماء يعترف أنه الله هو الذي خلقه، ولئن سألتم من خلقه ليقولن الله، ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. كيف تقرون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق ثم تعبدون غيره؟ هذا شك أنه غاية السفه والجهل عياذا بالله. لكنه يصور بصورة حب الأولياء كما هو موجود اليوم عند الصوفية والرافضة وأمثال هؤلاء الذين يدعون الإسلام، فضلاً عن عباد الأوثان الذين لا يدعون الإسلام كالمجوس والسيخ والبوذ والهندوس ونحو ذلك ونحو هؤلاء. هؤلاء كفرة خلص، لا يعبدون الله. لكن الكلام على من يدعي الإسلام وهو يعبد الأولياء ويعبدون عبادة صريحة، يدعونهم وينذرون لهم ويرجونهم ويخافونهم ويعتقدون يتصرفون في الكون، فهؤلاء يزين لهم الشرك ويصور لهم بصورة إيش؟ حب الأولياء، وأن هؤلاء أولياء ولهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم يشفعون لكم، وأنه عنده الله أعطاه قدرة أنه يشفي المريض وأنه يفرج الكربات وأنه يعلم الغيب وأنه كذا. يزعمون أن هذا تعظيم وحب للأولياء، ويتهمون الموحد أنه لا يحب الأولياء. هذه تهمة جاهزة أنه لا يحب الأولياء. من قال نحن نحب الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما من لا يتق الله فليس وليا. فالأولياء نحبهم في الله ونعمل كما يعملون، ليس معنى حب الأولياء أننا نعبدهم من دون الله جل وعلا. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات، أي إنزال المطر، والأرض أي بإنبات النبات، شيئا أي لا قليلا ولا كثيرا، ولا يستطيعون، يعني لا يملكه ولا يستطيع أيضا، يعني قد يقال أنه يملكه لكنه لا يفعل، يعني يملكه لكنه لا يفعل باختياره. لا، الله عز وجل بينهم لا يملكون، ولو أراد لا يستطيع أن ينزل شيئا من المطر أو ينبت النبات، فكيف يعبد وهو مخلوق عاجز لا يملك إلا لنفسه حولا ولا طولا؟ كيف يعبد مثل هؤلاء؟ ويعبدون العبادة كما معلوم، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والنذر والاستغاثة والذبح والخوف والرجاء والحب وكل يعني أنواع العبادة، أي نوع يصرف لهؤلاء هذا هو الشرك الأكبر. ولا يلزم أن يعبده بجميع أنواع العبادة، لا يكفي أن يشرك بنوع واحد من أنواع العبادة. لو ذبح لمخلوق تقربا إليه بذات الذبح كفر وأشرك، ولو لم يسجد له ولو لم يطف بقبره مثلا، يكفي نوع واحد لحصول الشرك. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، يعني الإنسان مفطور على محبة من أحسن إليه وأنه يسارع في محبته وطاعته لأنه هو الذي ينفعه. هؤلاء المشركون خالفوا العقل والفطرة، أن الإنسان مفطور على محبة من أحسن إليه، وهم يقرون بأن الله هو المحسن ومع ذلك يحبون غيره ويعبدون غيره تبارك وتعالى، فهذا يدل على فساد الفطرة والعقل. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، أي مهما صغر ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال. ما معنى لا تضربوا لله الأمثال؟ الأمثال يعني مراد بها إيش هنا؟ الصفات، يعني لا يجوز إنسان أن يصف الله من قبل ذاته بدون نص. لماذا؟ بينه في تمام الآية: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن الله سبحانه وتعالى غيب لم يره البشر، فلا يستطيعون أن يصفوه لأنهم لم يروا، يؤمنون بالغيب، فكيف يصفون الله وهم لم يروا؟ إذن لابد في وصف الله أن يتلقى من الله تبارك وتعالى، لأنك لم تر الله ولم تر نظيرا له أو شبيها به، والإنسان لا يمكن أن يصف إلا ما رآه أو رأى نظيره حتى يستدل به على صفاته. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يرى في الدنيا، وثانيا أنه لا نظير له ولا مثيل، إذن يستحيل للإنسان بعقله أن يصف الله تبارك وتعالى. وإذلك من وصف الله بعقله فإنه يضل ضلالا بعيدا. الله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن فاسأل به خبيرا، ولا تقف ما ليس لك به علم. معروف عند أهل السنة والجماعة أن أمور العقيدة لا تتلقى إلا منين؟ من مصدرين: القرآن والسنة فقط، وليس هناك مصدر ثالث لتلقي علوم الغيب من القرآن والسنة، ليس فيها مجال للاجتهاد والقياس لأنها علم غيب. ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا تضرب لله الأمثال، أي لا تصف الله من قبل أنفسكم لأنكم لا تعلمون، والله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الواجب الإمساك عن أمور الغيب إلا ما دل عليه الدليل من القرآن أو من السنة الصحيحة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.